أراد أن يظلم، إذا أراد ولو لم يفعل، إذا أراد يعاقبه الله. أما في غير ذلك من البلدان مجرد الإرادة لا يكتب بها شيء ما لم يفعل. أما في هذا البلد إذا أراد أن يظلم يعاقب على إرادته، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله أن يرزقنا الأدب ويحفظنا.
قالوا ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا ألا يومنا هذا يوم النحر. قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرم تحريم شديد، دم المسلم حرام لا يسفك إلا بحق، ومال المسلم حرام لا يؤخذ إلا بحق، وعرض المسلم حرام لا يتكلم فيه بالباطل. فعلينا أن نتقي الله ونكف أيدينا عن دماء المسلمين وأموال المسلمين، ونكف ألسنتنا عن أعراض المسلمين. هل بلغت؟ ثلاثا، كرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يجيبونه ألا نعم قد بلغت. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل القتال بين المسلمين. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله تعالى. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله صلى الله عليه وسلم. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلاهما حسد إلا اختار الأيسر، أما إذا كان أحدهما إثما كان أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وسلم، كان يحب الأسهل رحمة بالأمة صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان الآخر إثما فكان أبعد ما يكون منه صلى الله عليه وسلم. والله من انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، كان لا ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. كما ورد أن أعرابيا جذبه بردائه حتى أثر حاشية البرد في عنقه. رجل أعرابي وضع الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه حتى أثر طرف الحاشية الغليظ في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل اعطني من مال الله، قال اعطوه من مال صلى الله عليه وسلم. كان لا ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. حتى تنتهك حرمات الله وينتقم لله. إذا ارتكب العبد حدا من حدود الله كان يقيم حدود الله، أما لنفسه كان لا ينتقم صلوات الله وسلامه. باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع. حدود الله تقام على مرتكبها سواء كان شريفا أو وضيعا غنيا أو فقيرا، حدود الله تقام على من ارتكبها. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسامة رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك لقطعت يدها صلوات الله وسلامه. امرأة من بني مخزوم سرقت فاشتد ذلك عليهم وقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ترك الحد، فجاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة ويحب أباه زيدا، فتكلم أسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع، إذا كان رجل فقير وضيع يقيمون الحد عليه ويتركون الشريف، إذا كان شريفا يتركونه، فلما فعلوا ذلك هلك. والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك فقطعت يده. فالإسلام ليس فيه تمييز بين شريف ووضيع ولا غني وفقير، من ارتكب حدا وثبت عليه يقام عليه أيا كان صلى الله عليه وسلم. ولا تجوز الشفاعة في حد من حدود الله تعالى، في إسقاط حد من حدود الله تعالى. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، إذا وصلت المسألة إلى السلطان فلا يحل لأحد أن يشفع. حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجتري عليه، أي من يجتري أن يكلمه، إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه أنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ المحبة في محلها، أحكام الله ما فيها محاباة صلى الله عليه وسلم. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله هذا قسم لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي جل جلاله وعز شأنه. باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وفي كم يقطع يعني النصاب إذا سرق مقدار كم يقطع؟ وقطع علي رضي الله عنه من الكف، تقطع يد السارق من مفصل الكف. وقال قتادة رحمه الله في امرأة سرقت وقطعت شمالها ليس إلا ذلك، السارق تقطع يده اليمنى، إلا إذا كانت يده اليمنى ليست موجودة فعند ذلك تقطع اليسرى، وإلا فاليمين هي التي تقطع. قال الحافظ رحمه الله وصله أحمد رحمه الله في تاريخه عن محمد بن حسين أو الحين الواسطي عن عوف الأعرابي عنه، هكذا قرأت بخط مغلطاوي في شرحه ولم يسق لفظه، وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، فذكر مثل قول الشعبي رحمه الله لا يزاد على ذلك، قد أقيم عليه الحد. وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه سئل عن سارق قدم ليقطع وقدم شماله فقطعت، فقال لا يزاد على ذلك. وأشار المصنف رحمه الله بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى، وهو قول الجمهور. وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما، أي اليد اليمنى. وأخرج سعيد بن منصور رحمه الله سند صحيح عن إبراهيم رحمه الله قال هي قراءتنا، يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، أيمانهما. حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. فتقطع يد السارق إذا سرق ربع دينار فما فوق، أما إذا كان أقل من ربع دينار فأزر ويؤدب. وقد عرفتم أن نصاب الزكاة 20 مثقالا وهو 20 دينار، وقدر 20 دينار في 11.5 جنيه سعودي أو إفرنجي، 11.5 جنيه هذا هو 20 دينارا، ما يعادل 20 دينارا. 20 دينار في 11.5 جنيه ربع الدينار شيء قليل جدا، فإذا سرق هذا المقدار وثبت ذلك بالبينة بشاهدين أو أقر على نفسه وسرقه من حرز تقطع يده اليمنى. وهذه الحدود التي شرعها الله هي صيانة لأموال المسلمين ولدماء المسلمين ولأعراض المسلمين، وإذا أقيمت حدود الله انزجر من سولت له نفسه أن يرتكب شيئا من ذلك. ومن طعن في حكم الله كفر، بعض الملحدين يطعنون على أحكام الله، ومن طعن على حكم الله فقد كفر. الله الذي خلقنا هو الذي يعلم ما فيه زجر المجرم وما فيه تأديب العاصي، الله تعالى عليم حكيم. اليد إذا قطعت ظلما ديتها 50 من الإبل، لما كانت مظلومة وكانت معصومة ديتها 50 من الإبل، نصف الدين. ولما أذل العبد نفسه وأهان نفسه تقطع في ربع دينار. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو العلاء المعري قال يد بخمس مئين أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هذا الشاعر يعني يستغرب والعياذ بالله. فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله بقوله صيانة العضو أغلاها، لما صان يده عن الحرام صارت غالية نصف الدية، صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. لما اعتدى على أموال الناس رخصت يده فتقطع في ربع دينار. صيانة العضو أغلاها. لما صان عضوه صان يده وقطعت ظلما 50 من الإبل نصف الدية، وأرخصها صيانة المال. لما اعتدى على أموال الناس ظلما رخصت وقطعت في ربع دينار، وأرخصها صيانة المال. فقم حكمة الباري جل جلاله وعز شأنه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي فما فوق. تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع في ربع دينار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن هشام عن أبيه قال أخبرتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن جحفة أو ترس، وهو يبلغ قيمته ربع دينار. المجن، الجحفة، الترس أسماء لشيء واحد، آلة مدورة يأخذها المقاتل في يده يتقي بها ضربات عدو. فهذا المجن يسوى ربع دينار، فإذا سرق ما يعادل ربع دينار من الذهب تقطع يده، نسأل الله السلامة. حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مثل. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لم تكن تقطع يد السارق في أدنى أقل من حجفة أو ترس، يعني من قيمة حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن يعني يبلغ قيمة ربع دينار. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام مرسلا. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجف، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. حدثنا إسماعيل حدثني مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، الدينار 12 درهم، 3 دراهم ربع دينار، الدراهم من الفضة والدينار من الذهب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه 3 دراهم. تابعه محمد بن إسحاق وقال الليث حدثني نافع قيمته يعني قيمته ربع دينار. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقد تقدم أن المراد بالبيضة آلة تلبس على الرأس تبلغ ربع دينار أو حبل كحبال السفن يبلغ ربع دينار. باب توبة السارق. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن واب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتابت وحسنت توبتها. من تاب تاب الله عليه يقام عليه الحد. تاب تاب الله عليه ومن تاب من تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من فضل الله ورحمته يقبل التوبة عن عباده. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط الرهط دون العشر فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا لا تدعوا غير الله ولا تعبدوا غير الله ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم لا ترضوا الناس بأشياء وهم بريئون. البهتان جرم عظيم أن ترمي إنسان بذنب أو بجرم وهو بريء. ولا تعصوني في معروف إذا أمرتكم بمعروف وهو كل ما يحبه الله ولا تعصوني فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا يعني دون الشرك فأخذ به في الدنيا وقيم على الحد فهو كفارة له وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله يعني ما عدا الشرك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر الشرك والمعاصي. اللهم احفظنا يا رب العالمين. قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله إذا تاب السارق بعدما قطع يده قبلت شهادته لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من فضل الله أنه يقبل التوبة عن عباده. اللهم اعف عنا واغفر لنا. والتوبة لها شروط معروفة. الشرط الأول أن يترك الذنب. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى. الشرط الثالث أن يعزم على أن لا يعود أبدا. وإذا كان من حقوق العباد رد حقوق الناس وطلب السماح منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمعتمد قال ابن عم والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم يعني في أولئك القوم من أكل وأرينا الذين أظهروا الإسلام وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجتووا المدينة لم يوافقهم هواء المدينة فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فخرجوا
شربوا من ألبانها وأبوالها
وعفاهم الله. فلما عفاهم الله ارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، جمعوا الجرائم. فعند ذلك قبض عليهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ورموا في الحرة حتى ماتوا، لأنهم ارتدوا وسرقوا وقتلوا، جمعوا الجرائم كلها والعياذ بالله. قال: والمعتمد أن الآية نزلت أولا فيهم، وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق، لكن عقوبة الفريقين مختلف. فإن كانوا كفارا يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهم، وإن كانوا مسلمين فعلى قولين، أحدهما وهو قول الشافعي والكوفيين رحمهم الله ينظر في الجناية، فمن قتل قتل، ومن قتل قتل، ومن أخذ المال قطع، ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي، وجعلوا أو للتنويه. وقال مالك رحمه الله: بل هي للتخيير، فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاث. ورجح الطبري رحمه الله الأول، واختلفوا في المراد بالنفي في الآية. فقال مالك والشافعي رحمهم الله: يخرج من بلد الجناية التي جنى فيها إلى بلدة أخرى. زاد مالك رحمه الله: فيحبس فيها. وعن أبي حنيفة رحمه الله: بل يحبس في بلده، وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة، فهو ضد النفي، فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد، وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل. صلى الله تعالى السلام. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلاب الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر، والنفر دون العشر، من عقل من قبيلة عقل، فأسلموا فاشتووا المدينة، أي لم يوافقهم هواء المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا عفاهم الله، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا أي الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أحمى المسمار ووضعوا في أعينهم، لأنهم فعلوا ذلك برعاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. أما السارق إذا سرق بعدما تقطع يده توضع في زيت محمى حتى ينقطع الدم، فهؤلاء لم يفعل بهم ذلك لأنهم كفروا، تركهم تسيل دماؤهم حتى ماتوا. باب: لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا. قال الحافظ رحمه الله: الحسم فتح الحاء وسكون السين المهملتين، الكي بالنار لقطع الدم. وقال الداودي رحمه الله: الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حار، يعني حتى ينقطع سيلان الدم. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا، لأنهم كفروا ارتدوا وسرقوا وقتلوا، أعوذ بالله. باب: لم يسقى المرتدون المحاربون حتى ماتوا، لم يسقوا الماء لأنهم كفار. حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب عن أيوب عن أبي قلابه.